بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قد
أي الصلاة الفرض وفعل النفل إلا الأربعة الأولى السورة والقيام لها والجهر والسر سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية.
من سنن الصلاة أيضا السورة، والتصريح بالسورة هنا يخالف معنى الذي هو معروف في السورة، أن سورة القرآن تكون من مبدأ سورة معينة إلى آخر هذه السورة، لكن هذا المعنى ليس مقصودا هنا، إنما المقصود هنا هو قراءة شيء من القرآن، وليست السورة هنا بمعناها المعروف الذي هو في علوم القرآن وفي مصطلح العلم المعروف. لا، السورة هنا معناها آية من القرآن، كيف ما كانت سورة، كانت سورة وبعض سورة أو آية أو آيتين، هذا معنى السورة هنا. وبذلك فإن رفض السورة في الفقه لا تنطبق مع المعنى الذي هو مروج ومعروف ومعتاد، فلا بد من التنبيه على ذلك. إذا قلنا السورة سنة مقصود قراءة شيء من القرآن. ثم قال
والمراد قراءة ما زاد على أم القرآن ولو آية أو بعض آية له بال في كل ركعة بانفرادها عن الآخر، وكره الاقتصار على بعض السورة على إحدى الروايتين كقراءة السورتين في ركعة في الفرض.
نعم، هذا كله واضح. ثم قال
وقوله بعد الفاتحة فلو قدمها لم تحصل السنة، وإنما تسن السورة بالفرض الوقتي المتسع وقته لا في نفل أو جنازة أو إذا ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وإلا وجب تركها.
إذن السورة هنا هي سنة، وفي واقع الأمر أن المالكية مذهبهم قريب من مذهب الحنفية، ويجعلون ما يقوم مقام السورة آية، حتى إن بعضهم يقول إذا قال مدهامتان فقد أتى بالسورة، فلو قال الحمد لله بالعالمين ثم قال مدهامتان ثم ركع قالوا أتى بما يجب عليه أو بما يسن له في الصلاة، وكارهوا أن تقرأ السورتين في 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 صلاة واحدة، أليس كذلك؟ هل ذكر الكراهة؟
وكره
الاقتصار على بعض السورة على إحدى
الروايتين
كقراءة سورتين
في ركعة في الفرض.
هذه مكروهة السورة، أن يقرأ بعض السورة بالملكية مكروه، ولذلك اشتهر بينهم أنهم يقرؤون بقصر السور في الصلوات، اشتهر بينهم كانوا إذا قرأوا قصر السور مثلا الإخلاص أو المعوذتين أو ما شبه ذلك، دفعا لهذا هو قراءة بعض السورة. الأمر الآخر أن يقرأ سورتين في ركعة واحدة، يرون أنه مكروه، وفي الحقيقة أن هذا الأمر يوزن بميزان النقل، يوزن بميزان النقل والرواية، فإن ثبت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض السورة في القرآن فهذه الكراهة هنا تزال، وهذا معنى تصحيح المذهب، إذا ورد الحديث فإن هذه الكراهة لا قيمة لها، وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض الصورة، ليس كل الصورة بما قرأ بعض. أما قراءته سورتين في ركعة فهذا أيضا معروف منقول، وعندك الصحابي هم بخروج من الصلاة. نعم، حديث حديث. نعم، إذا ثبت هذا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السورتين معا وتقرر ذلك ونقل، فهذا الذي رعاه المالكية من الاعتبار هنا يلغى بالنص قيمته، هذا واضح. وكذلك من المكروهات ربما أورد الشيء في الحاشية. نعم، هي إذا كان هذا الذي نقل عن أهل المدينة بالإجماع، أن ينقل بالإجماع وفيه ما يدل على أن هذا فيه استناد إلى صاحب الشرع، أما إذا خلى من هذا الشرط فلا يمكن أن يعارض الحد، لأن ما الذي يقوي مذهب المدينة إنما هو الناقل والاتصال، الاتصال والإسناد إلى صاحب الشرع هو الذي قوى رأيهم وقوى ما ينقلون، فلو اختل هذا الأساس الذي هو ملاك قوة رأيهم قدم عليهم كل جريم آخر ظهر رجحانه. إذن من البدع التي يراها الملكية أن تقرأ بعض الصورة، وكذلك أيضا أن تقرأ صورتين في ركعة واحدة. وعلى كل حال مسألة إذا ثبتت بالنص فيجب أن يستحضر النص ويقدم، ثم ينظر في أصول هذا القول، ثم يقارن بين هذا الحديث وهذه الأصول ثم ينظر إليه في الراجح فما ترجح يصار إليه بلا نزاع.
نعم. ثم قال قراءة سورتين في ركعة أي إلا لنهوم خشية من سكوته تفكر مكروها فلا قراءة في حقه إلا قرأ سورتين في ركعة. وقوله في الفرض أي وأما في النفل فقد جوز الباجي والمازري فيه ذلك من غير كراهة. وكره مالك تكرير الصور كالصنادية في الركعة الواحدة وهو خلاف ما في كثير من الفوائد. ولا يمنع التزام صورة مخصوصة بخلاف دعاء مخصوص لا يعود. ويندم أن يكون ترتيب الصور في الركعتين على نظم المصحف فتنكيس الصور مكروه. وفي الحطاب إن قرأ في الركعة الأولى لسورة الناس فقراءة ما فوقها في الركعة الثانية أولى من تكرارها. وحرم تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل الصلاة لأنه ككلام أجنبي. وليس ترك ما بعد السورة الأولى هجرا لها خلافا للحنفية حيث قالوا بكراهة ذلك وعللوه بأنه مجرور لها.
في هذا الكلام جملة من الفروع. الفرع الأول استثناء المأموم من عموم قوله وكرها قراءة سورتين معا. قال إلا للمأموم فإنه يجوز له أن يقرأ السورة الثانية إذا كان إمامه مستمرا في الصلاة، معنى أنه قرأ مثلا والضحى ثم بدا له أن إمامه لن يركع فبدأ يقرأ ركعة ثانية فهذا جائز سائغ ولا إشكال فيه، ويقرأ حتى إذا ركع الإمام ركع معه، ولا يشترط أن يتم تلك السورة. فإذا ركع إمامه ركع معه لأن أصلا السورة يحملها الإمام، هذا حال الإمام. كذلك كره مالك أيضا قراءة ما يسمى بالصمدية. وقراءة الصمدية هذه هي قراءة آية عدة مرات، ومعلوم أن هذا محدث، وهو أن يخص قراءة ما معينة بعدد معين 11 مرة مثلا كما تجدونه في بعض الكتب التي في بعضها ليس لها أي إسناد، أن من قرأ في ركعتين مثلا قل هو الله 11 مرة بعد الفاتحة، قرأ مثلا معاودتين 20 مرة فرج الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب إلى آخره، بدعة. في المذهب المالكي هذا مكروه. والذي يقرأ سورة الإخلاص عدة مرات في الصلاة خلقه هو الله ثم يعيده ثم يعيده ثم يعيده هذه تسمى الصمدية. والصمدية حين انتقلت من هذا المعنى إلى عموم قراءة السورة مكررة بلا, بلا, بلا فرق. فلو كان هذا الشخص مثلا يقرأ سورة الناس ولكن بهذه الطريقة وهي التكرار ينطبق عليه أنه قرأ بالطريقة الصمدية. على كل حال فالقراءة الصمدية هذه مكروهة في المذهب. وهناك نشوف بأن المصنف قال خلاف ما فيه من الفوائد، لأنه يقول بأن هذا الأمر فيه فوائد، لأن تكرار السورة لا شك أن لها فوائد في التطهير والترقية والتربية كذا، ومما ورد ذلك إذا كان ذلك له أصول شرعية مستندة إلى آخره. ثم قال الفرع الآخر نعم كذلك أيضا مما يكره أن دائما يسلب واحد الصورة، دائما يسلب واحد الصورة يرونه مكروها. لا يكره أن يصلي بماذا بصورة واحدة على الدوام. والأصل في هذا معروف وهو حديث ذلك الشخص الذي يقرأ دائما بصورة الإخلاص، أيده النبي صلى الله عليه وسلم وقال حبك إياد أدخلك الجنة ثم خاف. نعم بدعاء دائما يقرأ هذا الدعاء مخصوص ولكنه لا يعم جميع المسلمين وإنما هو مخصوص، أما إذا كان عاما بحيث يشمل معانيا متعددة كهذا الدعاء الذي قلنا الآن لما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهذا دعاء عام وليس فيه الكراهة لأن كل الحسنات يشملها التي في الدنيا وكذلك كل الحسنات التي في الآخرة. ويبدأ
أن يكون ترتيب السور في الركعتين على نظم المصحف فتنكيس السور مكروه.
نعم ترتيب المصحف الأصل في أنه فيه خلاف معروف، هل هو توقيفي أو هو اجتهادي؟ مثل هذه المسائل التي ثبتت بالأدلة والبراهين بأنها فيها خلاف فيجب للمرء أن يفرض فيه رأيا على الناس ولمن لا رأى قراءة ترتيب المصحف توقيفي وأنه لم يرد في خلاف. معروف أن بعض المصاحف تخالف المصحف الذي العثماني هذا الذي يسمى بالأم مثلا مسعود يخالف هذا الذي هو مصحف عثمان، كذلك مصحف علي مرتب بترتيب النزول، فبعض المصاحف تخالف هذا، لكن من قرأ يندب له أن يقرأ على ترتيب هذا المصحف الذي يسمى مصحف الأم، ولو فعل ذلك لا شيء، ولو فعل خلاف ذلك لا شيء عليه. مثلا قرأ الفاتحة في الركعة الأخرى، قرأ مثلا قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى، وقرأ سورة الإخلاص في الركعة الثانية. العوام يستعظمون هذا ويأتون إليك بعد الصلاة، فقير قلت نكست وقصدت إلى ذلك لأعلمكم أنه مباح بعدما حرمتموه، أنه يطلب ممن يفتي الناس إذا رفعوا شيئا عن درجته في الحكم أن يخالفهم ليبين لهم حكمه. لكن الناس مثلا تقول حرام وهو يرى أن هذا سوف يكون عقيدتهم، وفي تبديله شرع الله، أن تبديل الأحكام ففي تبديل شرع الله، إذا كان هذا الشيء مندوبا فقالوا حرام، أو كان مكروها فقالوا حرام، أو كان مندوبا فقالوا واجب، هذا من باب تبديل شرع الله، أن تعليم الأحكام من باب تعليم الحدود. إذا قلنا هذا مباح وهذا حرام وهذا واجب وهذا مندوب، هذا من باب تعليم حدود الله. فإذا جاء قوم وقالوا بأن التنكيس حرام ورأيت بأن يجب عليك أن تغير هذا، ففعلت ذلك أمامهم حتى يعلموا أنه ليس بمحرم، فهذا من باب تغيير هذا المعتقد الفاسد والإثم بما وجب شرعا أن يكون قائما به، أن يكون قائما بنفسهم في هذا الموضوع. إذن هكذا، إذن فمن فعل ذلك لا شيء عليه، ولكن الذي يمنع هو فعل ذلك في سورة واحدة. لكن هذا بالسورة الواحدة قد يكون فيه الكلام منتظما على وجه، فإذا نكست بدلت المعنى، أن تقرأ مثلا طرفا من الصورة ثم في الركعة الثانية نكس فبدأها من الأول، فإذا بدأها مثلا في الركعة الأولى من وسطها أو في آخرها، ثم إذا قرأ في الركعة الثانية قرأ من أولها، هذا حرام لا يجوز، لأن هذا قد يؤدي إلى فساد المعنى وتبديله أو غير ذلك.
وإنما تسد السورة بفرض الوقت المتسع وقت غلاة نفل أو جنازة، أو إذا ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وإلا وجب تركها.
نعم، يستمر حكم هذه السنية حتى ترد هذه الأمور. أولها أن يضيق الوقت في الفرض، فإذا ضاق وقت الفرض حينئذ سقطت السنية وطلب إدراك فضيلة الوقت، لأن فضيلة الوقت مقدم على قراءة السورة، لأن ذلك واجب، والسنة إذا تعارضت مع الفرض فإن السنة تسقط ويبقى الفرض. مثلا إذا قرأت السورة ستصلي خارج الوقت، اقرأ الفاتحة واترك السورة. وكذلك أيضا في النافلة أيضا، وكذلك في الجنازة، فهذا كله مما تسقط فيه السنة على ما سمعتم. ثم ذكر المصنف أيضا أن من السنن القيام لها، وهذا الفرع مندرج تحت القاعدة التي سبق ذكرها مكررة، وهي أن الظرف له حكم المظروف، فإن الذي يتلى في هذا القيام الصورة، والصورة سنة فالقيام ظرفها، ولذلك إذا سقطت السنة عن الشخص سقط عنه القيام، لأن الإضافة هنا تقتضي الاختصاص والاتصال، لأنها قال والقيام لها، واللام هنا يفيد هذا الحكم، قيام الذي شرع لها. فإذا سقطت الصورة عن المكلف بوجه من الوجوه فإن القيام أيضا يسقط، لأنه ما شرع إلا لها، فإذا عدمت عدم تبعا لها، وهذا هو المقصود والقيام لها. وفي هذا يقول الشارح، نعم،
ثانية قيام لها أي للسورة، لأن حكم الظرف حكم المظروف، فتصح إن استند حال قراءتها بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط لا إن جلس.
القيام هو الذي يحقق هذا الحكم، لا بد من القيام. فلو فرضنا أن هذا الشخص حين كان يقرأ السورة اتكأ اتكاء تاما، وهذا الاتكاء التام علامته أنه لو أزيل ذلك المتكأ عليه سقط، علامة الاتكاء المؤثر المعتبر. أما إذا كان اتكأ على ذلك الشيء ولكنه لو أزيل لم يسقط فهذا اتكاء غير مؤثر. إذن الاتكاء هنا ليس معنى ليس مفسرا بمعناه اللغوي وإنما بهذا الذي ذكر، أي أن الاتكاء الذي تزول به السنة هو الاتكاء الذي لو أزيل المتكى عليه سقط المتكي، هذا هو الذي يعتبرونه رافعا للسنية. أما إذا كان اتكأ فرضا وأزيل الذي اتكأ عليه وبقي واقفا وإن كان سيتزحزح فهذا غير مؤثر لأنه ما زال جسمه قائما على رجله بالغلبة أو في الغالب. وأما لو جلس فبالضرورة أن هذا يرفع حقيقة القيام، لأن القيام هنا قيام شرعي قيام لغوي، والقيام اللغوي يرفعه الجلوس، أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والضد يرفع وضد القيام يرفعه، والذي يرفعه هو الجلوس. والاتكاء أيضا يعتبر رافعا، الاتكاء الذي تقدم بيانه يعتبر رافعا، والقيام أيضا يعتبر رافعا. هذا هو ما يفهم منها من شرطية هذا الوصف في الصلاة. نعم لأنه ما ترك إلا السنة، لأنه ترك نعم ارتفع لكنه لا يؤثر. هذا إذا اتكى اتكاء لو رفع المتكى عليه لم يسقط فهذا لا يسمى اتكاء، لا يرفع القيام، هو قائم. والذي يرفع السنة هو الاتكاء والذي لو أزيل الشيء سقط، لكن الصلاة تصح. مش قال تصح الصلاة؟ نعم تصح الصلاة، لأن الذي سقط هو السنة. السنة سيأتي الكلام عليها، هل تركها مؤثر أو غير مؤثر، وهل يفرق بين من أسقط عمدا ومن أسقط سهوا. هذه من مواضع اللغز، من مواضع الألغاز في الفقه. لم يقولون رجل أسقط أمرا شرعيا عمدا فصحت صلاته، ورجل أسقطه سهوا فحكموا عليه بالبطلان، انقلبت الحقيقة. هذا حال هذه المسألة، لأن إسقاط السنة بالعمد لا يبطل الصلاة، أن هذا الذي فعل ذلك فعله عن عمد ويرى بأن هذا ليس أمرا واجبا وربما له تأويل، لكن إذا أسقطها بالنسيان فمعتقده حينئذ يثبت له أنه كان يعتقد أنها سنة، وإنما نسيها فوجب عليه إذا كانت سنة مؤكدة أن يسجد لها قبل السلام في نمي الحرب الصلاة. على كل فالصلاة صحيحة، هذا ليس موضع البحث، إنما نحن نبحث فقط في الحقيقة، ما هو الاتكاء المعتبر وما هو الاتكاء المعتبر ومتى يرفع القيام. أما صحة الصلاة فهي جارية على كل حال. ثم قال
قوله لا إن جلس أي حال قراءتها ثم قام بعد قراءتها للركوع، أي فلا تصح بل تكون باطلة، وإنما بطلت لكثرة الفعل لا لتقنع.
نعم هذا هو الذي أفضى إلى بطلانها، أن الرجل كان قد قرأ الفاتحة قائما ورأى بأنه لا يجب عليه أن يقوم للصورة فاختار أن يجلس ويقرأ الصورة، ثم لما أتمها قام ليركع، هذا بطلت صلاته. وما أخذ البطلان هنا من كثرة الشغل، قرأ الفاتحة قائما ثم جلس هذا شغل، ثم لما قرأها جالسا قام هذا شغل، فقيامه وجلوسه يعتبر شغلا كثيرا، فقضوا عليه ببطلان صلاته لهذا الحال الذي يرفع ماهية الصلاة وليس لأنه ترك الصلاة، وهذا واضح وليس فيه بحث. نعم سواء كان فرضا أو نفلا، نعم سواء كان فرضا أو نفلا، لأن كثرة الشغل يبطل الفرائض ويبطل السنن، لأنه ما تحدث هنا عن الفاتحة ولا عن قراءتها، الذي هو مناط الحكم ومتعلقه هنا هو هذا الشغل الكثير، والشغل الكثير يبطل الصلاة سواء كان فرضا أو نفلا، لأنه كما تقدم أن ذكر فيما سلف الفرض والسنة في باب في هذا الباب بلا فرق، تشفر إلا في أمور تقدم ذكرها، وهي السر والصورة والزهر وعقد الثالثة، هذه هي التي يختلف فيها الفرض عن السنة. فلو أن شخصا مثلا أسر في النوافل أو جهر فيها لا فرق بينهما في الحكم، لا فرق بين الأمرين في الحكم. فإن جهر في النهار أو أسر في الليل كما هو معروف في النوافل فلا شيء عليه، ولو كان يجهر دائما في نوافله ليش، ولو كان يسر دائما لا شيء عليه. السر والجهر لا يؤثر في أمور النوافل. كذلك قراءة الصورة وعدم قراءتها هذا أيضا لا شيء فيه. كذلك من عقد الثالثة فإنه لا يرجع في النوافل خلاف الفرائض، أن الأصل في من عقد في من قام إلى الثالثة وقد تمت صلاته أن يرجع، أن هذه تعتبر طرفا زائدا، هذا القيام زائد، فوجب عليه أن يرجع ويتشهد ويسجد بعد السلام. لكن هذا كان يتنفل ركعتين ركعتين ثم قام إلى الثالثة لا يرجع، عقدها لا يرجع، يكمل صلاته. على كل فإن الفرائض والسنن في باب السجود القبلي والبعدي والبطلاني لا فرق بينهما بين النافلة والفرض، لا فرق بين النافلة والفرض إلا في هذه الأمور، وقد تقدم ذكرها فيما سلف رجعوا إليها، فقد نص عليها الشارح هناك شاردا لها. ثم قال
والثالثة جهر لرجل أقله أن يسمع نفسه ومن يليه إن أنصت له، وجهر المرأة إسماع نفسها فقط، ومثلها رجل يلزم على جهره التخليط على من بقربه.
ثلاثة فروع فقهية في هذا الكلام. الفرع الأول حد الجهر، الجهر حد الجهر الأدنى، وأما الأعلى فهذا غير لم يذكره. حد الجهر في مرتبته الأدنى أن يسمع نفسه ومن يليه إذا أنصت إليه، لا إن لم ينصت إليه، بحيث أنه لو قرأ واستمع إليه من بجواره فإنه يسمع، هذا جهر أدنى مرتبة الجهر. فإذا أتى بهذا القدر فهذا كاف في تحقيق مفهوم الجهر وحقيقته هكذا. والجهر متقرر في الشرع، وهذا هو الفرع الثاني، للرجل فيما يقع فيه الجهر من الفرائض والنوافل له ذلك، لكن استثنى من هذا الحكم المرأة فإنها لا تجهر، ما زال النساء يصلين في العهد النبوي، والنبي صلى الله عليه وسلم حي طالع على ذلك، وهن يصلين بالسر فقرر لهن هذا الحال، فصار حكمهن هو هذا، وجب تقريره وتثبيته هكذا. المرأة صلاتها تكون بالسر، حتى في الإقامة أيضا تسر، في إقامة الصلاة تسر ولا تظهر، لأن عبادتها هنا بالسر، لا لأن السر، لا لأن الجهر عورة ولا لأن صوت المرأة عورة. كل الدلائل واللوازم والبحوث التي تتعلق بالقول تدل على أن صوت المرأة ليس عورة. نعم تنزل منزلة العورة لا لأنها عورة، ولكن بأمر آخر كما قالوا، وهو الإيقاع في الفتنة. وما تقرر للمرأة من مثل هذه العلل يقرر للرجل أيضا، وإنما لم يكن للرجل هذا الحكم رعيا الأغلبية، وليس لأن صوت الرجل إذا كان مؤثرا لا يحرم، بل يحرم. فالرجل الذي يؤثر في بقوله في النساء لا يجوز أن يتكلم أمامه، وهذا تجري عليه تقتضيه عمومة الأحكام في درء الفتنة وسد الذريعة. ما تقول هذا يا آدم تقتضيه القواعد. ولذلك الرجل الذي يغني أمام النساء ليس كالرجل الذي يغني وحده، فالذي يغني أمام النساء يشدد عليه النكير، وليس مثل هذا الذي يغني وحده، لأن هذا الذي يغني وحده فعل فعلا قد ينظر في حاله وحكمه لبار أنه فعل شخصي. أما إذا كان يغني أمام النساء فالمسألة فيها جهتان، أنه يغني وأنه يفتن، والفاتن والذي يفتن الناس يجب أن يمنع، سواء كان ذكر أو أنثى. الناس يعتقدون بأن هذه الأحكام مخصوصة بالأنوثة والذكورة، تظن بأن مثلا المرأة إذا حكم على الصوت بخفض الصوت أن ذلك مخصوص بالأنوثة، لا، هذاك صفة ملازمة للأنوثة وهي الفتنة. فالعلة الفتنة، فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وسلطان صوت النساء على الرجال معروف، أما صوت هؤلاء الرجال على النساء فضعيف في مجريات العادة، بل بعضه ينفرهن لأنه غليظ خشن ينفر الرجال والنساء صوت الرجل. أما صوت المرأة إذا غنت مع صوت امرأة أخرى فقد تؤثر في كل شيء، هذا معروف والواقع يشهد له والعادة تؤيده. فلذلك متعلق التحريم هنا والفتنة وليس الأنوثة. ولذلك الرجل إذا ما ثبت فيه هذا الوصف يلحق بهذا الحكم أيضا بلا فرق، هذا قواعد تقتضي القواعد في هذا الباب. إذن فالمرأة تسر وهذا هو حكم الشرع فيها. وكذلك أيضا فرع الثالث وهو أن الرجل الذي يشوش على غيره يجب عليه أن يسر كالمتنفل، هذا مدرج في هذا الحكم، متنفل الذي يتنفل في المسجد ويصلي النوافل إذا كان بجانبه أناس يصلون فإنه يسر. وكذلك هذا المسبوق الذي سبق في الصلاة وأمامه وبجانبه أناس يصلون مثله، الواجب عليه أن لا يشوش عليهم في صلاتهم وقراءتهم، هذا واجب. هكذا مثلا هذا قام ليقضي الصلاة وهذا قام ليقضي الصلاة، الواجب عليهما أن يسرا. والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في المسجد فجاء الناس يصلون ويسمعهم يقرؤون، فرفع الستر وقال كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا فلا يؤذين بعضكم بعضا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن هذا الحديث هو المعول عليه في هذا الحكم، فشرع بناء على هذا الحديث أن من حقه الجهر يطرأ عليه حكم السر لهذا السبب وهو التشويش، تشويش على الناس في القراءة، هذا حكم معروف. والحديث معروف ومشهور فلا حاجة إلى إطالة الكلام فيه وهو صحيح. إذن فمن صلى وجانبه مسبوق آخر يصلي يجب عليهما أن يسكتا أن يسر قراءتهما حتى لا يشوش بعضهم على بعض. هكذا مسبوقون حكم المسبوقين. وكذا بلان تعاد المسألة هذه تجد أن الناس حينما يقضون هذا المسبوق عندما في المفهنة يقرأ المجموعين كسي تقرأ على كدوي النحل، وهذا طلبة العلم هذا، ويمرون على هذا الحديث ويعرفون نفس منها عن ذلك عن هذا الأمر، وأمر الناس في مثل هذه الحالة أن يقرأوا بالسر وذكر ذلك في صلاته وقال تتمة هذا الحديث فيه في صلاته أو في هل قال في قراءته أو في صلاته، ولا يشوشن بعضكم على بعض في صلاته أو قراءته، هذا تمام الحديث. نعم هذا حديث آخر، لا هذا حديث ما الذي أتمه، قال ولا يشغل بعضكم بعضا في قراءته أو قال في صلاته، هذا هو مأخذ الحكم. يعني لو صرح بلفظة صلاته هنا صرح بلفظ صلاته، وهذا مفرد مضاف والمفرد المضاف يعم الفرائض والنوافل كما هو مقرر في موضعه، لا يشغلن أحدكم بعضكم بعضا في صلاته أو قال في قراءته أو كما قال، هذا هو أصل هذا الحكم وهذا هو ما أخذه. وهذا أن إذا أخذنا به فبالضرورة أنه سيدخل فيه كل ما يشوش على المصلي في صلاته. نعم السراء إذا أخذنا به وطبقناه شرعا وأنصفنا من نفوسنا فإن هذه المساجد تسمى بيوت الصلاة، ليس بيوت الذكر ولا بيوت قراءة القرآن ولا بيوت اسمها بيت الصلاة، بمعنى أن المصلي هو صاحب الحق في المسجد ما دام مصليا.
قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلاة.
نعم ولا يرفع، هذا هو اللفظ، هذا هو الحديث المعول عليه في هذا الباب وهو المستند. ومقتضى العمل بهذا الحديث أن التشويش على المصلي ممنوع، دابا الناس في بعض المساجد عندما يصلي الناس النوافل يدخل بعضهم ويقرأ اللهم صل على، هذا فيها أولا أنه أمر محدث وهو بدعة. يقول لك لا راه سميت الصلاة على النبي ليست بدعة، ولكن أنت تناقش المسألة مبطورة، هذا ما تناقشهاش بهذه الطريقة، ما تناقشوش الصلاة على النبي، تناقشوا الصلاة على النبي بخصوص هذا الزمان مع المواظبة، ولكن يناقشوك فيه حيث يقولوا لك نعم صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ما في مشكلة، ولكن لماذا التزمت بهذا الفعل في هذا الوقت مع هذا النوع من الحياة؟ فيه جهات متعددة للبدعة، لأن البدعة عندها شنية، إذا قلت لك بدعة يقول لك هذا مشروع بالأصل، لا مشروع بالأصل، وليس كل ما هو مشروع بالأصل مشروع بجميع الهيئات، لأن بعض الهيئات قد تعرضه في المشروع تجعله غير شرعي، من ذلك المواظبة تخصيص بالمكان، تخصيص بالزمان، تخصيص بالهيئة. الإمام مالك رحمه الله تعالى يجعل هذه القاعدة من أصول مذهبه، مما يدفع به المحدثات الاتصال بهذه الأوصاف أن تكون مطلقة ثم تقيد. وأصل البدع كما قال الشاطبي من هنا تقييد المطلقات، تقييد المطلقات وتوقع فيه حتى هذو اللي كيدعوا أنهم على منهج السنة، حتى هذو تيوقعوا في ذلك، تيقيدوا المطلقات، إذا جاء المطلق يبقى مطلقا ولا يحق لأحد أن يقيده إلا صاحب الشرع، وإذا أنت تقيده فقيده بما يعتبر دليلا. إذن فالمشوش على المصلي في المسجد لا شك أنه آثم، سواء كان يقرأ القرآن كان يقرأ حزب الراتب أو كان يقرأ اللهم صل على أو كان يقرأ ذلك، ولذلك فعل الجميع أن يحضروا قبل الصلاة حتى لا يقع هذا التشويش أنه إذا ختمت الصلاة لا بد من قراءة الحزب الراتب، وإذا شوش عليك فعليك الإثم أنك أنت الذي تسببت في هذا الأمر، فإن كان شيء من الإثم على المباشرين فهذا بالتبعية. هذا تأصيل جديد، صحيح هذا التأصيل. ها؟ هؤلاء يتورعون ويحتاطون. نعم، هذا الذي لم يحضر على مذهب إبراهيم بن أدهان يعتبر مسببا في الإثم، فعليه الإثم أيضا. إذن على الجميع أن يحضر في وقت الصلاة، فإذا ختمت الصلاة من بقي بعد ذلك يقضي فهو الذي عليه الإثم لأنه تسبب في هذا. على كل حال فهذه مسألة فقط وتيرت هنا، والصحيح أن هذه الحديث إذا عمل به فهذا وما يقتضيه، ويمنع حينئذ هذا الذي يعمل في المساجد. نعم. ثم قال
لرجل أن يسمع نفسه ومن يليه إن أنصت له، وجهر المرأة إسماع نفسها فقط، ومثلها رجل يلزم على جهر التخليط على من بقربه. قال في الحاشية وجهر المرأة إسماع نفسها فقط، أي فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدة، وعلى هذا فيستوي في حقها السر والجهر، لأن صوتها كالعورة، وربما كان في سماعه كدافع في الباقي والخشي وفيه نظر، بل جهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط، وليس هذا سرا لها، بل سرها مرتبة أخرى وهو أن تحرك لسانها، فليس لسرها أعلى وأدنى كما أن جهرها كذلك. هذا هو الذي يدل عليه كلام ابن عفة وغيره، وعليه فإذا اقتصرت على تحريك لسانها في الصلاة الجهرية سجدت قبل السلام انظر بالنال.
على كل حال مفهوم السر والجهر على المرأة اختلف فيها المالكية، فمنهم من يقول السر سرها وجهرها سواء، وأن تسمع نفسها، فإذا أسمعت نفسها فهذا سر، وإذا أسمعت نفسها فهذا جهر، هذه طريقة. ومنهم من قال بالتفاوت وعدم المساواة بين السر والجهر بالنسبة للمرأة، فقال بأن جهرها أن تسمع نفسها وسرها أن تحرك شفتها. عندما تقدم وهم من يرون المساواة يقول لو حركت شفتيها من غير قراءة فإنها يلزمها السجود، أنها أسقطت ما يلزمها وهو السر أو الجهر على حسب ما فعلت، وهو السر يلزمها السجود بعد السلام. وعلى كل حال فهذه المسألة واسعة، والذي يظهر والله أعلم أن مسألة الحمد لدلائل الشرع على معانيها يجب أن نتفطن فيها إلى أمور قد تدخل دون أن نشعر بها، وهو الأحوال النفسية التي قد تؤثر في الحمل دون أن يعلم ذلك، لأن مسألة صوت المرأة وما يتعلق بها وما أشبه ذلك من الأمور فيه في بعض المواضع ما قد تقف على أنه من جهة النفوس وليس من جهة الأدلة، وهذه مشكلة كبيرة في مثل هذه المواضع. الناس مثلا استقرت في نفوسهم بعض الأمور النفسية والعرفية والأحوال التي ترد على الإنسان، فيخلط دلالة الألفاظ بهذه الاعتبارات فتؤثر هذه الاعتبارات في حمل الألفاظ على معاني، وهذا موجود، هذا موجود. مثلا بعض الناس يقرأوا الحديث فيجد فيه بعض الأحاديث فيستغرب، وهذا الحديث ممكن يكون صحيح، هذا ممكن يكون النبي هذا الحديث، هذا الحديث ممكن يكون كذا، لأنه يظن أن ما قرره بهواجسه النفسية ومزاجه وطبيعته الإدراكية ومعرفته هو الذي يجب أن يمضي عليه السر. مثلا هذه المرأة تقرأ مثلا رفقا بالقوارير، وشوف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ما يمكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أن يقول رفقا بالقوارير من عيلة جاج 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 أنك جاج شد الهدرة هذه، وهذا الهدرة قال لك شوية نكره عليه جاج منا. ودباع هذه الكلام الذي تربى عليه بالعرف وبتكوينه النفسي وبهواجسه وبكبته وبمحتبكبته أيضا، لأن المسألة لا تأثير قبلنا أو لم نقبل، هناك أمور نفسية تقررت بالبحث والنظر وهي موجودة ولا يمكن أن تنكر لأنها حقائق عادية، والمسلم يؤمن بأن ما هو موجود ومتحقق له اعتبار لابد أن أعترف به وأن أقر بوجوده. فيخلط مثل هذه المسائل بالمباحث الدينية ويستحسن بعض الصور فيشحن تلك الأدلة بهذا الذي تقرر في نفسه، وهذا غير بعيد غير مستبعد. أننا في الحقيقة راه ماشي كنفصلوا الأمور الدينية عن الأمور النفسية، وإذا كثير من الناس الآن بعض المرات ملي كيتحدث بشي أحاديث ما تقدرش تقولها لي، لماذا لا تقولها؟ هي حق وليس فيها شيء مما ينكر، لكن حالته النفسية وطبيعته وهواجسه ونظرته تصطدم بها. أقول لك واه الدين في هذا الشيء ماذا الدين دي الله يكون هل هو اللعب في الدين هل هو هو اللعب صنعه هو بفهمه وتربيته وثقافته، فإذا جاء نص يجب أن لا يخرج عن ذلك الحد الذي هو قائم به، فيفرض على النص أن يكون إما مردودا وإما مؤولا وإما أن يسخر منه. على كل حال فمسألة النساء ومسألة المال ومسألة المسائل يجب أن يتفطن المرء فيها إلى وجود هذه الأمور مقررة في النفوس، ومن تأمل ذلك ونظر فيه فسيجد هذا. النصوص الشرعية تجدها على حال، ثم إذا وجدت الواقع تجد تطبيقا آخر زائدا على ذلك. خلاصة الكلام أن صوت المرأة الأصل فيه أنه صوت إنسان هكذا، فالشرع جعل هذا الحكم هنا إما للتعبد وإما لأمور أخرى، فوجب أن يقف عندما حده الشرع وبيانه ولا يوجد. أما هذه التعريفة الفقهية فهي التي يحكمها هو الفعل، فعل في الزمان النبوي، هل كان النساء في الزمن يحركن شفتيهن في السر أم كنا يجهرن؟ ليش كان المرأة في ذلك في الحقيقة ستترك لعادتها؟ لم يقل شيئا، ما قال له أن سركن أن تحركن ألسنتكن ولا جهركن أن يسمعن أنفسكن، ما قال شيئا من هذا. إذن ما الذي يمكن أن يكون مفهما ومفيدا في هذا الباب؟ عادة المرأة إذا قرأت، إذن عادة المرأة إذا قرأت في الغالب ما هو؟ أن تسمع نفسها. وإذا هذا الذين قالوا بأن السر والجهر سواء في حق المرأة هو الذي يظهر رجعانه استصحابا لعادة المرأة. نعم.
الرابعة سر أقله حركة لسان وأعلاه إسماع نفسه فقط بمحله، أي حال كون الجهر والسر كائنا في محله، ومحل الجهر الصبح والجمعة وأولتا المغرب والعشاء، ومحل السر ما عدا ذلك.
السر معروف بأنه في حق الذكر عند الفقه المالكي فيه مرتبة، المرتبة الأدنى أن يحرك لسانه ولكن لا يسمع الحروف التي ينطق بها، لكن لا بد من تحريك اللسان عنده، لا بد من تحريك اللسان والشفتين، وإن كان الصوت لا يصل للأذن فهذا لا يضر عندهم في السر. وأعلاه الذي لا يجوز له أن يتجاوزه أن يسمع نفسه، فالسر عندهم ينتهي حيث يبدأ الجهر، الجهر يبدأ أن يسمع نفسه ومن يليه، هذا مبدأ الجهر. ف ثم لا نهاية لأعلى. السر أدناه أن يحرك شفتيه وينتهي إلى ما تقدم جبهه وهو أن يسمع نفسه. إذن يتحصل لدينا في هذا المقام فيما يتعلق بالمفاهيم أن المرأة سرها وزهرها سواء، وهذا هو الذي يمكن أن يكون راجحا. الرجل زهره أن يسمع نفسه ومن يليه أدناه، أعلاه قلنا بأنه لا نهاية. سره أن يحرك لسانه وأعلاه أن يسمع نفسه، هذا ما تقرر في المذهب وهذا هو الراجح الذي يمضي عليه في قول الملك.
الخامسة كل تكبيرة أي كل فرض من التكبير سنة إلا الإحرام فإنه فرض.
كل تكبيرة، هذا كل الآن مدخول على المفرد، ومعلوم أن كل إذا دخلت على المفرد إما أن يكون حينئذ الكل هنا كلا جامعيا أو كلا مجموعيا، هذا معروف. الكل إذا دخل على النكرة مضافا إليها أو حتى الجمع، إما أن يكون كلا جامعيا أو يكون كلا مجموعيا. وكل تكبيرة هنا احتمل هذين الأمرين، يمكن أن نفسر قوله كل تكبيرة أي جميع التكبيرات كلها إلا تكبيرة الإحرام سنة واحدة، هذا يسمى الكل المجموعي، لأن حكمنا على مجموعها بأنها سنة، هذا يسمى الكل المجموعي. وإذا قلنا لا، المقصود كل تكبيرة سنة، هذا كيكون في الكلش الجميعي، حكمنا على كل فرد بنفس الحكم، حكفنا على الأفراد بحكم واحد وخصص كل فرد بحكمه، هذا كيتسمى الكل الجميعي. إذا رجعنا إلى قضية الاستعمال فإن الأصل في الكل أن يستعمل في الكل الجميعي، وإذا رجعنا إلى الجواز فإنه يحتمل الأمرين معا، وهذا الموضع الآن يمكن أن يفسر بكلا الطريقتين، طريقة الكل الجميعي وطريقة الكل المجموعي. ولكي يتضح هذا الأمر، ما الفرق بين الكل الجميعي والكل المجموعي؟ مثلا تقول كل من في القرية يقاتل، كل من في القرية يقاتل، هذا تسمى الكل، الحكم على جمعي، اتشاركوا جميعا فيه فعل واحد وهو القتال، يكونوا مشتركين، لأن الكل مجموعي يقتضي ماذا؟ الاشتراك في الفعل الواحد. أما إذا قلنا مثلا كل من في القرية يعطي درهما فهذا حكم على كل فرد، في اشتراك في الدرهم، لا اشتركوش في الدرهم، ما اشتركوش في العطاء في الدرهم، لا كل واحد منه يعطي درهما، زيد يعطي درهمان، عمرو يعطي درهمان، بكر يعطي درهمان، خالد يعطي درهمان، هذا كيتسمى الكل جميعي. هنا إذا قلنا كل تكبيرة فسرناه بالكل جميعي، سيكون حينئذ كل تكبيرة سنة وكل تكبيرة بعدها سنة إلى نهاية التكبيرات الجميعي. إذا قلنا كل تكبيرة فإنها ثم نحكم عليها بذلك فنتسمى الكل المجموعي. الذي قضى بجواز هذا التفسير هنا هو اختلاف المالكية في هذه المسألة، هل التكبيرات كلها تعتبر سنة واحدة أو كل واحدة منها تعتبر تكبيرة سنة وحدها، هل جميعها سنة أو كل واحدة منها سنة؟ اختلف الفقهاء المالكية في ذلك، وقد أتى الشارع المحشي هنا بكلام مفصل فقط.
فرض من التكبير سنة، أشار بهذا إلى أن المراد بالكل في كلام المصنف الكل الجميعي، فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم، يحتمل أن يكون
إذا قلنا مثلا كل تكبيرة وفسرنا الكل هنا بالكل الجميعي، ما الذي يوجبه ذلك؟ أن كل تكبيرة سنة، كل تكبيرة سنة، كل تكبيرة سنة، تكبيرة سنة، يعني كل واحد مستقلة عن الأخرى. مذهب من هذا؟ مذهب ابن القاسم، هذا مذهب ابن القاسم. ثم قال
كل المجموعية فيكون ماشيا على قول أشهب والأزهري.
نعم، إذن من الذي قال بأن التكبيرات مجموعة سنة واحدة؟ أشهاب وأبهري من المالكي. إذن فيمكن أن نفسر كل تكبيرة بالكل الجامعي على طريقة ابن القاسم، أو أن نفسرها بالكل المجموعي على طريقة أشهاب والأبهر.
والاحتمال الثاني إنما يأتي إذا قرئ بالهاء لا بالتاء.
نعم، بعضهم اعترض هنا قال بأنه لا يحق لنا أن نحمله على الكل المجموعي إلا إذا قلنا كل تكبيره، أي المصلي، كل تكبيره أي المصلي. أما إذا قرئ بالتاء فالراجح أن يحمل على الجميع، هكذا قال. لكن في الحقيقة أنه لا يبعد كلا الأمرين سواء كانت بالتاء أو كانت بالهاء.
وينبني على الخلاف جهود لتم تكبيرتين سهوا، على الأول دون الثاني، وبطلان الصلاة إن ترك السجود لثلاث على الأول دون الثاني.
نعم، إذا عرفنا الآن أن طريقة ابن القاسم تشير لأن الكل هنا يفسر على بكل جميع على طريقة ابن القاسم، ولكل مجموعة على طريقة أشهاب والأبهر. ما الذي ينبني على ذلك؟ إذا أخذنا بمذهب ابن القاسم، من ترك ثلاث كبيرات ولم يسجد لها بطلت صلاته، لأنه كما هو معهود في المذهب أن التكبير أن السنن الخفيفة إذا تعددت يصير الكل حينئذ سنة مؤكدة، هذا هو المشهور في المذهب. مثلا قلنا تكبيرة الركوع سنة خفيفة، وجعلنا تكبير الرفع منه سنة خفيفة، وجعلنا تكبيرة السجود سنة خفيفة. هذه الآن إذا تركتها كلها فإنها تصير سنة مؤكدة، وعليه فإن من تركها ولم يسجد لها، تركها سهوا ولم يسجد لها، بطلت صلاته. هذا مذهب ابن القاسم. وعلى مذهب أشهاب والأبهري أن من تركها كلها ولم يسجد لها بطلت صلاته، ومن ترك بعضها ولو أتى بواحدة منها لا سجود عليه. هذا ما يبنى على هذه المسألة. نعم، هذا واضح. المقال
والسادسة سمع الله لمن حمده لإمام وفجر حال الرفع من الركوع، أي كل واحدة سنة على الأشهر.
نعم، المالكية حقيقة اقتصروا على هذا الحديث وعملوا به، وهو أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. خذوا بهذا الحديث الذي ورد بهذه الصيغة واقتصروا عليه، ولكن ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بينهما، ما هو معروف رواه البخاري ومسلم، كان يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد. المالكية سئلوا عن هذا الأمر، قال لهم وفي البخاري ومسلم أن النبي كان يجمع بينهما، فلماذا منعتم الجمع بينهما؟ قالوا بأن هذا يكون للفذ لا للإمام ولا للمأموم، أو يكون في النوافل، بمعنى أنهم جمعوا بين الأدلة بهذه الطريقة. قالوا إذا كان المصلي إماما أو مأموما فهذا هو حكمه، يقول الإمام سمع الله لمن حمده ويقول المأموم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد على خلاف بينهم في ذلك، اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا في المذهب وارد، لكن بعض هذه السياق فيها ضعف، والذي هو راجح وربنا ربنا ولك الحمد. إذا كان إماما فهذا هو حكمه، وإذا كان مأموما فهذا هو حكمه، وإذا كان فذا جمع إن شاء، وإذا كان أيضا في النوافل أتى بذلك، أتى بالجمع، وفي هذا يكون الجمع بين الحديثين قد حصل وتحقق. وإذا أمكن الجمع بين الأدلة فهذا هو الراجح، وهذا هو الذي يجب المصير إليه. أما الترجيح فهو في الحقيقة لا بد فيه من إسقاط بعض الأدلة، والإسقاط فيه خروج على القاعدة المشهورة، وهي الإعمال أولى من الإهمال، وهكذا. نعم
يبلغ
ورائي. نعم نعم نعم.
هل
يشرع أن يقول ربنا ولك الحمد، أو أن يقول ربنا ولك الحمد، لأنه مخبر عن الرفع فقط، وحكمه أنه مأموم، وكونه مسمعا لا يرفع عنه صفة المأمومية عند المالكية. المأمومية متقررة له، وإذا أراد أن يخبر الناس بأن الرفع قد حصل يقول ما يقوله المأموم. أن المسمع عند المالكية وجاز مسمع واقتداء به، ولكنه الحكم الذي يجري عليه هو المأمومية وليس الإمامية، وليس إماما. نعم
ينفرد هذه الحالة
بأن يقول ربنا ويتحر. نعم نعم يقول ربنا ويتحر. نعم مهم، لا يجوز له أن 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 يخرج بالمأمومية بصفة أنه مسمع. هذا هو الرجع، هذا هو أو هذا هو المذهب. أنتم متمع خلاف هذا؟ يجمع بينهما. أيوة هذا. نعم نعم هم يقولون بذلك. أنتم درتوا الترجح، ما درتوش الجمع. الترجح اللي درتوا، لأن ذاك الحديث الذي فيه ربنا ولك الحمد، شنو درتوا فيه؟ لم تقتصروا عليه، والاقتصار وعدم الاقتصار على الدليل هذا ترك له. هذا تقرير سنناقشه، لأن يكيده في شوية ديال المناقشة، ولكن ليس هذا موضعه، لأن مع المالكية. ولم يبقى بجنده قرب بنا ولك الحمد. نعم بنا ولك الحمد. لأن عندكم يكون بعد نهاية الركن، بعد نهاية الفعل. نعم لكل حال المالكية يرون ملأ الركن، ما كيشوفوش هم هذا المذهب. يقولون وكل ذكر يملأ به فعل يعمرو، عندهم هما الملء، كيكون في الأول ما كيكون في الآخر. ذو الرجع في المذهب ملء الركن. مثلا أراد أن يرتفع إلى بغي المذهب الملك، يقول مثلا سمع الله لمن حمده، ولكن قلت بأنه بعد 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 استقلاله.
هذه في حال الرفع ولا ذكر، وعند الاعتدال ذكر.
ما عندناش حنا بعد ما كانش في مذهب الشيعة، حنا شنو حنا ما كانش في مذهب أنه يوجد ذكر بعد انتهاء الفعل. ما عندهمش المنفرد
حينما كان راكب فإذا ارتفع
حالتان. نعم نعم في حالة الرفع نعم يملأ الركن، ملء الركن في عمر. وإذا كنت تلقى مثلا التكبير عندهم مختلف، فإذا أراد أن يجلس سيقول الله أكبر، والناس يقول بدعة. لا ملء الركن، لأن الركن عنده قصير. ما يترجع مثلا من الجلوس سيقول الله أكبر، لأن الزمان ديال قصير. وعندما يريد أن يقوم يقول الله أكبر، سيقول هذا ما له، هذا أحدث في الدين ما ليس فيه، وتكبيرة قصيرة وتكبيرة طويلة، هذا مبتدع. هذا لا الركن مذهب أنهم يملؤون الركن، فيقولوا الذكر لملء الركن، وهذا ماشي بدعة ولا حاجة، هذا غير فرع من فروع القاعدة وملء الركن فقط. وعلى كل سيأتي الكلام على ذلك في إن شاء الله. نعم ولكن أنتم عندكم ركن آخر بعد الرفع. وخالص ما درتوش بعد الانتهاء من الركوع، ما درتوش ليه ذكر آخر. دبه هو هبط فقال الله أكبر وانتهى إلى الرفع، ما درتوش ليه ذكر آخر بعد الرفع بعد الركوع. لا هذاك ماشي هذاك داخل في ماشي للاستواء، لأنه كان استواء لكان مع الاستواء مع وجوب السكوت. هذه المسألة على كل حال توجيه الشافعية هو هذا. وعلى كل حال هذا هو الفقه، ومن استخرج شيئا وبناه على سؤس وحقيقة الشرعية فإنه يقبل. على كل حال هذا مذهب المالكية وهذا رأيهم. للشافعية طريقة أخرى في المسألة. نعم ثم قال قبل سميتو هذاك الأبيات، هذاك التكبير، هذاك الجامعي والمجموعي، هاد الفرق بين الكل والجميع، غير باش يكون هذا أصلا مما يعد من 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 المصطلحات التي يجب الزواج منها. كنت نشوف هذاك البقسوف هذاك المجموعة الرابعة في الرسائل، وفرقت فيه بين الجميع والمجموعة، وخا نشوف هاد الأبيات اللي بغا يكتبها. والكل في الكل الجميع يريد، والكل في الكل الجميع يريد، والكل في الكل الجميع يريد في غالب ككل مرء كل فرد في غالب ككل فرد قد يجد كل فرد قد يجد ما عمله يوم القيامة في غالب ككل فرد قد يجد وعكسه الجميع فالمجموع وعكسه الجميع فالمجموع وعكسه الجميع فالمجموع هو الذي له أخي هو الذي له أخي نعم هو الذي له أخي قد رعي هو الذي له أخي أخي أيضا يجوز قد رعي هو الذي له أخي قد رعي في غالب مثل الجميع يحمل الصخرة العظمى كما يقاتل في غالب مثل الجميع يحمل الصخرة العظمى كما يقاتل إذن الفرق بين الكل والجميع أن الكل في الغالب يستعمل في الكل الجميعي إذا أردت أن تعبر بعبارة تتفق مع ما هو جار في اللغة العربية غالبا فهو أنك تقول إذا بغيت كل فرد فرد تقول كل إذا تتحكم على كل فرد فرد فقل كل ومحدم كل من في القرية يعطي درهما أو كل فرد يعطي درهما أن العبارة التي عبرت بها كل تناسب هذا المعنى وهو الكل الجميعي وإذا أردت الكل مجموعي فمن الأحسن أن تقول جميع وتحيد كل فتقول جميع من في القرية يقاتل وجميع من في القرية يحمل الصخرة العظيمة أو يدفع الصخرة العظيمة هذا الاشتراك وبعد هذا اختلفوا في هذا الحكم مهم الكل الغالب في أن يكون المفردات والجميع الغالب في أن يكون الجمع المجموع قال وذا بإطلاق برأي جمع وذا وهو الغالب في هذا والغالب في هذا بإطلاق وذا بإطلاق برأي جمع وذا بإطلاق برأي جمع أضيف للمفرد أو للجمع وذا بإطلاق برأي جمع أضيف للمفرد أو للجمع سواء قلت كل الناس أو قلت كل فرد لا فرق بينهما في الدلالة في الغالب على حكم على الأفراد فرد 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 على الجميع وخص بالمضاف للجمع على خص بالمضاف للجمع على ما اختاره بعض من أهل الاعتلاء وخص بالمضاف للجمع على ما اختاره بعض من أهل الاعتلاء للمرتبة العالية وخص بالمضاف للجمع على اختاره بعض من أهل الاعتلاء هذا هو حال هذه المسألة وهذه هي صورة تحريرها فليعلم ذلك فإذا صرح بالجميع فالأصل فيه هو المجموع وإذا صلح بالكل فالأصل فيه كل أن يكون جل على الجميع وليس على ثم قال
قوله سمع الله لمن حمده عطف على تكبيرته أي وكل سمع الله لمن حمده فهو ماشٍ على أن كل تسميع سنة وهو قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور ويحتمل أنه عطف على كل تكبيرة أي ومجموع سمع الله لمن حمده فيكون ماشيا على قول أشهب والأبهري
لكن الذي شهروه في المذهب هو مذهب ابن القاسم الذي شهروه في المذهب هنا هو مذهب ابن القاسم هو اعتبار كل تكبيرة سنة مؤكدة اعتبار كل تسميعة سنة مؤكدة هذا نعم ثم قال
والسابعة كل تشهد أي كل فرد منه سنة مستقلة ولا تحصل السنة إلا بجميعه وآخره ورسوله
المعول عليه في جعل التشهد من السنة دائما صلاة المسيء صلاته لأنها هي العمدة هنا في هذا التفصيل والتفرقة التي يريدها أغلب من يتكلم في هذا الموضوع من أهل المذاهب قالوا لأن المسيء صلاته لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم علمه من الصلاة لم يذكر له التشهد ولم يذكر له التكبير ولم يذكر له شيء من ذلك قالوا لو كان هذا مدرجا في الفرائض ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بل ينبه عليه بناء على أن البيان لا يتخلف عن وقت الحاجة بناء على أن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة وهذا الرجل الآن الذي أسعى في صلاته هذا هو وقت بيان الصلاة له لأنه الآن سيقوم للصلاة فلا يمكن أن يكون كل ما تركه النبي من الفرائض فلا يمكن أن يكون ما تركه النبي من الفرائض لأنه لو كان من الفرائض فإن الشخص لا يعرفه بذلك تطول صلاته وهذا هو مدخل هذا التفصيل في الأصلي، ثم أيضا ينظر في أدلة أخرى تعضد هذا الأصل، وعلى هذا استقر هذا التفصيل الذي أورده هنا من جعل التشهد من السنن ولم يجعله من الفرائض، في العمدة هو صلاة وسير صلاة وما اعتضها من الأدلة. والتشهد معروف أنه ينتهي عند قوله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا هو منتهى التشهد، وأن ما يوجد بعد ذلك لا أصل له. الناس تعرفوا دبا أن في كتب التشهد تجد مثلا وأن محمد حق وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الساعة تأتي لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، هذه الزيادة الأصل أنها غير موجودة وغير صحيحة، بمعنى أنها ليست مروية بما يصح به أن تكون حجة أو مدرجة في التشهد، فهذه الزيادة ساقطة. إذن محمد عبده ورسوله، وبعد قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما أراد كما سيأتي ذلك. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتبها بعد قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخره، هكذا هذه قراءة قراءة التشهد. وأما ما يزاد فيها في بعض الكتب كما تتقبل بعض الكتب وسمع عبده ورسوله داخله وزاد فيه ما سمعتم فهذا كله ساقط. وفي الحقيقة أن هذه المسألة يجب أن تعلمي العوام أن كثيرا من الناس الآن يزيدون هذه الزيادة، وهذه الزيادة إن زيدت عمدا وليست من الصلاة فهي كلام، إذا زيدت هذه الزيادة في الصلاة وليست منها فهي كلام أجنبي، والكلام الأجنبي يبطل الصلاة. تقول لي أنا ما كان مشكل خليهم يقرأوها، ولكن هذا كلام كانوا يتحدثون خارج الصلاة، كانوا يتحدثوا بكلام أجنبي في خارج الصلاة، هذا لا يجوز أن ينظر إليه بهذا التشاهل وعدم الاهتمام والمبالاة. مهم جدا أعلم هذا. ثم قال نعم سنة لا تحصل إلا بجميعه، فلو أنه ترك شيئا منه تشهد الأول أو الثاني فقد ترك السنة، وعليه فإنه إن تعمد ذلك فسيأتي الكلام على من ترك السنة عمدا، وإن نسي ذلك وجب عليه السجود، وإن لم يسجد حتى مضى الزمان الذي فيه الاستدراك فإن صلاته باطلة.
قوله أي كل فرد منه سنة مضلة، هذا هو الذي شهره ابن بزيزة خلافا لمن قال بوجوب التشهد الأخير، وذكر اللخمي قولا بوجوب التشهد الأول، وشهر ابن عرفة والقالشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة ولا فرق بين كون المصلي فردا أو إماما أو مأموما، إلا أنه قد يسقط الطلب به في حق المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية فليقوم ولا يتشهد، وأما إن نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو ويسلم، وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد انصرافه عن محله كما ذكره الحطاب في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم خلافا لما في عبد الباقي وتبعه شيخنا من أنه إن تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله فإنه يتشهد، وإن تذكر بعد انصرافه عن محله فإنه يسلم ولا يتشهد.
فروع هنا وهي مسألة من قال بوجوب التشهد. المعروف في المذهب المالكي أن أي مذهب من المذاهب الفقهية الذي تخالف مشهور المذهب قد تجد من ذهب إليه من أهل المذهب الذين يقولون بأن التشهد واجب، بعض الفقهاء خارج المذهب، لكن بعض الفقهاء في المذهب قالوا بوجوب التشهد الأول وقيل بوجوب التشهد الثاني، وهذا يسهل على من أراد أن يدخل الأدلة الراجحة من المذاهب الأخرى إلى المذهب دون أن ينسب إليه القول أو دون أن يحدث النقل من المذاهب الأخرى، وإنما يسهل القول الذي يوافق السنة وبذلك يحقق البقاء على المذهب مع العمل بالسنة. تحتاج أنك تجيب ابن حازم ولا تجيب فلان ولا علان، ستنصر القول في المذهب لأهل المذهب الذي يوافق تلك السنة وترجعه، لأن من على كل حال الله أعلم، ولكن مستحيل على ما يظهر من استقراء أنه يوجد قول ما مؤسس على سنة أو على دليل شرعي خارجي أو على اعتبار قوي دون أن تجد في المذهب من لم يقل به. فمثلا من بدا له أن يجعل التشهد فرضا أو واجبا وصح عنده بالأدلة ذلك لا يحتاج إلى أن يقول وأنا أفتي مذهب مثلا الحنابلة ولا الحنفية ولا الشافعية ولا الظاهرية، لا يحتاج، فلا يثير عليه ذلك أنه خالف المذهب وأنه مزق الأمة وأنه أفسد بين الناس وأنه خلق العداوة وجاء بمذهب جديد إلى آخره، لا يحتاج يذهب إلى هذا الرأي الذي في المذهب الذي قال به فلان أو فلان ويأتي به ويرجحه ويجعله هو القوي في المذهب، وبذلك لم يزد شيئا من نفسه، ثم إنه أيضا لم يخرج عن دائرة المذهب من أجل وحدة الأمة وتآلف القلوب، لأن حتى هذه المنهيات التي وردت في التزعزع والتشرذم والتمزق هي الآن كأنها ليست محرمة، مع أن النصوص القرآنية وردت في أنها من المحرمات. لماذا نحرم شرب الخمر ونحرم الكذب ونحرم الغيبة ولا نحرم هذا الأمر؟ فلماذا تكون هذا حلالا وهذا حرام مع أن الله تعالى حرم الجميع؟ ماذا نوع من قراءة الشرع قراءة انتقائية؟ ماذا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض؟ وأجدب الوسائل التي تؤدي إلى ترك الحرام أو التي تؤدي إلى تثبيت الواجب ليست واجبة، هذا بالإجماع أن هذا أمر واجب. أولى الذين يدعون الآن إلى الوحدة يتوسلون إليها بمثل هذه الوسائل، إنما رأوا أن الناس قد استهانوا بهذه المحرمات، تضابر منهم عنه، تقاتل منهم، تباغض، تنازع الشديد في الدين، فرقان وشيعان، وشحنا بأن الله سبحانه وتعالى يقول فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وفي الآخر نحن نكون شيعا ونفرقوا الدين. فين هو الأوامر الإلهية؟ فين هي النواهي الشرعية؟ فلماذا بعض النواهي نرفعها إلى درجة المقدسات ونهجر من أجلها الناس ونقاتل من أجلها، وبعض المنهيات التي وردت في الشرع كأنها لم ترد؟ أنا مرض الأهواء، مرض الأهواء. بما يكون الشيء بسيطا فنقدمه على المحرمات، المشكلة كبيرة في هذا الشيء. إذا حتى الذين يقولونك إذا كنت في أمتي وعندهم مثل المذهب الحنفي أو المذهب الحنبلي واجتمعت كلمتهم على ذلك ويمكن أن يتوحدوا، فلا يجوز لك أن تفرق جمعهم، تسايرهم ثم تبين لهم ما ترجح عندك، حتى إن بعضهم يقول من دخل بلدا وفيه مذهبون يجب عليه اتباعه، ماشي من أجل أمر نفسيين أو كذا، أمر ديني شرعي تحققوا به، اجتناب المحرمات وامتثال المأمورات. لذلك فهذه مسألة مثلا ديال التشهد، إذا ظهر لك مثلا أنها ما قلتش بأنها راجحة في الوجوب، فقط الاحتمال، وهذا فقط مناسبة للتنبيه على أن الشيء قد يكون راجحا خارج المذهب، ولكن تجد من أهل المذهب من قال به ونصره، فعليك أن تبقى مع أهل المذهب، لأن هذا يؤدي إلى التآلف والأخوة الإسلامية، لا لسواد عين زيد ولا لسواد عين عمر، ولكن أمرين: أولا أن تحقق أمر الله وتجتنب نواهيه، ثانيا أن تبين أن هذا الذي تركه الناس وأهملوه من صميم هذا الدين، ويجب على من يحترمه هو الوحدة والتآلف والأخوة الإسلامية. لا كنا عباد الله إخوانا، فينا هو الأوامر التي بين الناس، فينا هي النواهي التي بين الناس، كلها رفعت ولا يسعى أحد إلى تحقيقها، وربما يقدم عليها أمورا بسيطة جدا ويبيح بها ما حرمه الله تعالى. إذن فإذا كان التشهد قد ظهر سبحانه في رأيين فهذا فقط للتمثيل ثم خلف.
الجلوس الأول
كل الجلوس هذا سنة، إلا أنه استثنى من ذلك الظرف الذي يكون فيه السلام، وقد تقدم ذلك ولا حاجة إلى تكراره، والقاعدة المعولة عليه في هذا الباب أن الظرف له حكم المضروب، فلا حاجة إلى مثل هذا كم تم قال.
تاسعة الزائد على قدر السلام من الجلوس الثاني، يعني جلوس السلام إلى عبده ورسوله.
نعم، إذا كان كل ما زاد أيضا على السلام فهذا أيضا مدرج فيما سبق، لأن الظرف الذي فيه الوجوب فقط هو السلام، وما زاد على ذلك فهو من السنة فقط. ثم قال: نعم، نجيب الجلوس للدعاء إذا كان الإنسان جالسا للدعاء يدعو الله تعالى ويتضرع إليه قبل أن يسلم، لأنه ورد في ذلك بعض النصوص والأحاديث مثل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. ومستحسن في مثل هذا أن يأخذ به المصلي قرأ هذا الدعاء. لماذا؟ لأن بعض المذاهب كمذهب طاووس يبطل الصلاة بتركه، رأى أنه من فرائض الصلاة، وكان محمد بن طاووس على ما أظن قد صلى يوما فسأله طاووس أبوه فقال هل قرأت الدعاء في آخر التشهد؟ اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المستقبل. قال لا، قال أعيد صلاتك، بمعنى أن هذا الدعاء الآن من واظب عليه واستمر عليه فهذا مطلوب ويندب عند الملكة فقط وليس بواجب، ولكن رعاية للآثار والأحاديث التي وردت في هذا الباب فالعمل بذلك من باب اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال
ما لم يكن بعد سلام الإمام، وإلا كان كل من الدعاء والجلوس له
مقروءا. نعم، إنسان يدعو ما دام الإمام ولم يسلم ويطيل في الدعاء ويطلب ما يشاء، ولا حصر في الدعاء بعد قراءة التشهد، شرع بالأصل وشرع موسعا. إنسان يطلب بعض الله بعدما يقرأ التشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إتماما للفضيلة عند الملك على كل حال نصت عن مسجد واجب خلفة الشافعية، ثم بعد ذلك يأتي بالدعاء ويطيل الدعاء ويطلب ما يشاء إلى أن يسلم الإمام. فإذا سلم الإمام حينئذ سلم، أما أن يدعو بعد سلام الإمام فهذا لا يجوز، لأن فيه ما يؤدي إلى رفع فريضة من الفرائض هي الاقتداء والاتباع.
تنبه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسنيته الخلاف.
نعم، هذا معروف في المذهب. نعم،
ووجب للسلام فالظرف له حكم المضروب. والعاشرة الزائد على قدر الطمأنينة الفرض، ويطلب تطويل الركوع والسجود عن الرفع منهما.
نعم، تقدم أن الطمأنينة فرض. ما حكم ما زاد على الطمأنينة؟ رجعت الأعضاء إلى محلها واستقرت، وزيد على ذلك شيء مما يمكن من هذا، ما زاد على ذلك حكمه السنية، وأنه لو تركه ليس عليه شيء، لكن يطلب منه من هذا الشخص الذي يطلب هذه الفضيلة أن يطيل الركوع والسجود بلا حد. لكن إن كان وحده، كان يصلي وحده أو كان يصلي النوافل، أما إذا كان إماما فإنه سيأتي أنه يطول في بعض المواضع بشروط ستفصل، أن الإمام ليس له الحق في التطويل على الدوام، أنه لكي يطول يجب أن يجمع أربعة شروط ستذكر، فإذا حصلت له هذه الشروط حق له التطويل، وإذا فقدت خفف وينطبق عليه قول من صلى بالناس فيه.
قوله الزائد على الطمأنينة، قال بعضهم انظر ما قدر هذا الزائد في الفرد والإمام والمأمون. قال شيخنا والظاهر أنه يقدر بعدم التفاعل. بقي شيء آخر، وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستوى فيما يطلب فيه التطويل وفي غيره كالرفع من الركوع والسجدة الأولى أم لا؟ وكلام المؤلف يقصد استواءه فيهما، لكن الذي ذكره شيخنا أنه ليس مستويا، بل هو فيما يطلب فيه التطويل كالركوع والسجود أكثر منه فيما لا يطلب فيه التطويل كالرفع منهما، وعلى ذلك درج الشارع حيث قال ويطلب إلى آخره. واعترض العلامة البناني على المصنف في عده الزائد على الطمأنينة سنة فقال انظر من نص على أن الزائد عليها سنة، ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة، فقيل فرض موسع وقيل نافلة وهو الأحسن، وهكذا عبارات في أبي الحسن وابن
عفة
وغيرهما.
ها بعض الفروع في المذهب في المختصر، شكك من كتبوا عليه من أن لها سندا، منها هذه المسألة وهي الزائد في الطمأنينة بأنه سنة. معروف أن صاحب المختصر إنما ينقل وهو لا يجتهد ولا يأتي بشيء من نفسه، فلذلك إذا حكى فرعا فقهيا فلا بد أن يعلم مأخذه ومصدره. هذا الفرع الآن بحثوا فيه من أين أخذ، بحثوا في شأنه وقالوا بأنهم لم يجدوا من نص عليه ممن تقدم من مجتهد المذهبي، وما نقل عن اللخمي ليس فيه تنصيص على هذا الذي ذكر، وعليه فإن هذا الفرع الآن من الفروع التي تدرس من ناحية فهمها وكذلك من ناحية معرفة ما أخذها، لأن الشك قد جرى في ذلك، هذا يجب أن ننبه له، فإن بعض الفروع التي في المختصر لم يجدوا لها سندا، كأنه يقولوا لا أصل له كما يقولوا في الحديث، مثلا هذا الحديث لا أصل له، وبعض هذه الفروع في المذهب لا أصل لها، لابد المعرفة من أين أخذها. ولا على كل حال فبعض الفروع التي وقع إنكارها بعضهم قال بأنها موجودة وأن الإنكار إنما جاء من جهة قصور الاطلاع وليس من أنها غير موجودة. وقد مر بعضها سوء أنهم قالوا هذا الفرع لا يعرف في المذهب ثم جاء من بعد من قال بأن هذا الفرع موجود وأنه منصوص عليه في موضع كذا وفي موضع كذا وفي موضع كذا وأن عدم الاطلاع على ذلك إنما جاء من جهة القصور في الاطلاع وليس من حيث أنه لا وجود له. وعلى كل فهذا الأمر ثابت ومتقرر وموجود في مسائل هذا الكتاب. ثم قال
الحادية عشر رد مبتد أدرك مع الإمام ركعة على إمامه مشيرا له بقلبه لا برأسه ولو أمامه.
نعم الرد كما سبق أن ذكرنا أن المالكية يثبتونه بهذا الذي ذكر. وقد تقدم أن مستند هو أنهم أن المصلي حي فلا بد من الرد لكن لم يرفعوا هنا درجة الرد إلى درجة الوجوب. أولا لأن هذا الذي سلم لم يسلم عليك وإنما سلم من أجل التعبد والخروج من الصلاة فلم يبقى في هذا السلام إلا شائبة التحية. هذا أولا. ثانيا من أثبت السلام وجعله من تمام الصلاة يقول بأن هذا السلام ليس للرد وإنما هو من الخروج. وإذا وردت هذه الأدلة على هذا الموضوع وهذه الاعتبارات وظهور هذه الأمور وهذه الاعتبارات في هذا الموضوع صير الرد هنا فقط من باب السنن وليس من باب الفرائض. إذن ففيه الجمع بين هذه الأشياء كلها فأثرت في الحكم فخففت درجته. أنه سبق أن طرح هذا الحكم قال إذا كان هذا الرد على المأموم والإمام بقوله تعالى فحيوا بأحسن منها شهادة سيكون واجبا كذلك. لكن هنا هذا الذي في الصلاة لم يسلم على المصلي وإنما سلم من أجل أن يخرج من الصلاة. إذن فإذا نظرنا في هذا الأصل في أن لا يسلم عليه أنه لم يسلم عليه هكذا. ولكن لما كانت فيه شائبة السلام وكان قد مال إلى جهته جمع بين الدليل الأصلي هنا وهو رد السلام وبين هذا الاعتبار فأثر ذلك في درجة الحكم بعد أن كان واجبا صار سنة. وهذا يقع في الجمع بين الاعتبار والأدلة كما هو معروف. وستمر بنا نظائر هذا الفرق فيما سيأتي. يرد على إمامه بدون إشارة بالرأس وكل تحريك للسلام في الرأس من غير الدوران إلى جهة السلام فهو أمر محدث. بعد نزل الآن إذا غادي يسلم حال إذا غادي يتفرغ السلام تهز رأس الفوق حال إذا تبطيه بالجنب السلام ترضى الإمام بالرأس ما كانش هذه هيئات كلها لا وجود لها. السلام عليكم وتسلم على الإمام بقلبك ثم تسلم على من باليسار وتقدم الإمام على من باليسار على الراجح لأن البعض يقول لا نقدم أولا رعاية لمن يقول بأن التسليم الثاني من 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 التسليم نقدمه عاد نسلم على الإمام. مسألة خلافية من الذي يقدم واش نقول السلام عليكم على اليمين ثم نقول السلام عليكم على اليسار رعاية لمن يقول أو رعاية للحديث أصلا الذي ورد في هذا الموضوع ورعاية للخلاف في أن هذا السلام من تتمة سلام التحليل أو أن نسلم على الإمام ثم نسلم على من باليسار. في خلاف بين المالكية بعضهم قال لا نراعي مذهب من نراعي الحديث الذي ورد في التسليم نسلم بعد على اليسار أنه هو الذي فيه اتباع السنة ثم نسلم على الإمام الذي هو فقط أمر عارض في هذا الباب. مثل ماذا؟
إنه قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة ثم ركع وفيه فكان ركوعه نحو من قيام ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا قريبا مما ركع.
نعم.
وصلى صلاة قال كان ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام طويلا.
نعم. ده في تطويل. نعم. حاجة التطويل. نعم. ثم قال.
ثم يسن رده على يساره وبه أحد أي من المأمومين أدرك ركعة مع إمامه ولو صبيا أو انصرف كل من الإمام والمأموم وهذه هي السنة الثانية عشرة.
نعم إذن نكتفي بهذا القدر إن شاء الله.